هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. حكومة أرمينيا تتوقع بعض النشاط الاقتصادي نتيجة للتغييرات الضريبية. الرئيس الأرمني ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على تنظيم منتدى أعمال أرمني ياباني. زهرة بناتاغانيان: ليس من المخطط عقد اجتماع بين زعماء أرمينيا وأذربيجان في هذا الوقت. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: وزير الخارجية الألماني يسعى لعقد قمة لإحلال السلام في ليبيا. الإمارات العربية المتحدة ترمم كنائس العراق. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال مناقشة ميزانية عام 2020 التي جرت في البرلمان الأرمني، قال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه يتم الحفاظ على الاتجاهات الإيجابية في العمليات الاقتصادية بأرمينيا، وأشار إلى أن المعنويات الاقتصادية لا تزال جيدة. وبحسب أرمين بريس، قال نيكول باشينيان: استندت ميزانية عام 2019 إلى توقعات نمو اقتصادي بنسبة 4.9%. اليوم إذا نظرنا إلى مؤشراتنا الفترة من كانون الثاني يناير إلى أيلول سبتمبر، سنرى أن توقعات النمو الاقتصادي أعلى من ذلك بكثير. إننا نسترشد بسيناريو أكثر تحفظاً. نضع في أساس الميزانية ليس أفضل التوقعات بل التوقعات المحافظة، ولكننا نسعى إلى المزيد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنظمات الدولية قد أعادت تقييم تقييمات النمو الاقتصادي في أرمينيا، وذلك بهدف الزيادة. وأضاف: بناء على ذلك، أود التأكيد على أنه في الأشهر العشرة من هذا العام بلغ حجم الإنتاج الصناعي 9.7%، والبناء 4.4%، ودوران التجارة بنسبة 8.8%، ونمو الخدمات بنسبة 15.5%. لدينا أيضا زيادة في متوسط الرواتب بنسبة 5.9%. زاد حجم الصادرات بنسبة 7.9% في الأشهر العشر الأولى من هذا العام. بحسب أرمين بريس، خلال مناقشة ميزانية عام 2020 التي جرت في البرلمان الأرمني، قال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه تتوقع الحكومة الأرمينية بعض النشاط الاقتصادي والتغيير في الوضع الاجتماعي نتيجة للتغييرات في قانون الضرائب. وتابع رئيس الوزراء: تدخل التعديلات على قانون الضرائب حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني يناير عام 2020. وفي الجزء الاجتماعي من المهم أن نذكر أن الراتب التقديري لحوالي 200 ألف مواطن سيزيد نتيجة لتعديل قانون الضرائب. أفاد المكتب الرئاسي الأرمني أنه لخص رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان نتائج زيارته لليابان. وخلال مقابلة مع القناة التلفزيونية شانت، قال أرمين ساركيسيان: أنا أقيم اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني تقييما إيجابيا. اتفقنا على العمل معا لتنظيم منتدى أعمال أرمني ياباني، ومن المرجح أن يعقد في اليابان بهدف تقديم أرمينيا على نطاق أوسع لليابان ولرجال الأعمال اليابانيين. أشار الرئيس إلى أنه من أجل العمل مع بعضنا البعض يجب على المرء أولا أن يتعرف على الآخر، وأضاف: سيكون هذا المنتدى فرصة لعرض الإمكانات العلمية والصناعية للأرمن في مجال النمذجة الرياضية وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي. إن مصلحة التعاون متبادلة. ستقوم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاخارييفا بزيارة رسمية لجمهورية أرمينيا في الفترة من 28 إلى 29 من تشرين الأول أكتوبر. وفي 28 من تشرين الأول أكتوبر سيلتقي وزير الخارجية الأرمني والبلغاري في وزارة الخارجية الأرمينية. وفي إطار الزيارة سيستقبل رئيس وزراء جمهورية أرمينيا وزيرة الخارجية البلغارية، ومن المقرر عقد اجتماعات في برلمان أرمينيا. بحسب أرمين بريس، صرح وزير خارجية جمهورية أرمينيا زهراب مناتاغانيان في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية أنه ليس من المخطط عقد اجتماع بين زعماء أرمينيا وأذربيجان في هذا الوقت، ومن المقرر استمرار عقد الاجتماعات بين وزيري الخارجية في الأشهر المقبلة. ووفقا له، فإن جدول الأعمال يتعلق بكل من المسائل العاجلة المتعلقة بالتسوية السلمية والبيئة التي تجري فيها التسوية السلمية، ومتطرقا إلى اللقاء الذي جرى بين رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 11 من تشرين الأول أكتوبر. قال مناتاغانيان: لقد كان هناك لقاء بين الزعيمين في عشق أباد، وكان اللقاء مهما لأنه تم إعادة التأكيد على بعض النهج والمبادئ للأطراف، والتي تشير أيضا إلى البيئة المواتية للسلام. وأشار الوزير إلى أنه لم يتم القيام بأي عمل على ورقة محددة حتى الآن، وأضاف: لكن هذا لا يعني أننا لا نعمل على مبادئ ومعايير مختلفة لتوضيح كيفية بناء التناسب الضروري للالتزامات بين الأطراف. خلال 27 عاماً كانت هناك أفكار مختلفة ووثائق مختلفة، آخرها وثيقة كازان. ورئيس الوزراء الأرمني على دراية جيدة بقضية ناغورنو كاراباخ، وهو يحاول السيطرة على الفروق الدقيقة المختلفة. ستقوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري دي كارلو بزيارة أرمينيا، وسيكون الوفد الذي ترأسه روزماري دي كارلو في أرمينيا يومي 28 و 29 من تشرين الأول أكتوبر. سيقوم رئيس جمهورية اليونان بزيارة رسمية إلى أرمينيا. سيتواجد الوفد في أرمينيا في الفترة من 5 إلى 6 من تشرين الثاني نوفمبر. تجدر الإشارة إلى أنه آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس اليوناني إلى أرمينيا كانت في عام 2014. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه دخلت وحدات من الجيش السوري في وقت متأخر من مساء يوم الأحد إلى بلدة عمودة بريف الحسكة الشمالي الشرقي قادمة من الدرباسية التي انتشرت فيها وحدات الجيش. وقال مراسل سبوتنيك في ريف الحسكة السورية: إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عمودة التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من الدرباسية. وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت يوم الأحد إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولا إلى قرية الكسرة وتل ذياب زركان. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن وحدات الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا، وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي، مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات. بحسب روسيا اليوم، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتزامه العمل بقدر المستطاع من أجل عقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي. وفي أعقاب زيارة خاطفة لليبيا لم يعلن عنها مسبقا لدواعي أمنية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الأحد: سنقوم بمحاولة لهذا. ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة عقد اجتماع على مستوى الخبراء لبحث تحقيق الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذه القمة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية الشهر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد. وكان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قد قال في بيان بشأن مؤتمر برلين: نثمن كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب وتفكيك الميليشيات ونزع السلاح والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية. بحسب سكاي نيوز عربية، ظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين، ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم. وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصيلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم. وقالت مصادر طبية وأمنية إن 77 شخصا أصيبوا، وقتل 74 عراقيا على الأقل، وأصيب المئات يومي الجمعة والسبت عندما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتل الاحتجاجات في أكتوبر إلى 231. واحتشد آلاف أيضا في ثلاث مدن بجنوب العراق هي الناصرية والحلة وكربلاء، وأشعل المحتجون النار في مدخل مدينة مجلس محافظة كربلاء في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كربلاء والحلة، وكانت الاحتجاجات في الناصرية الأحد سلمية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إنه نشر قوات في شوارع بغداد لحماية المنشآت السيادية من عناصر غير منضبطة. وأضاف في بيان: بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين. وكان مصدران أمنيان أبلغ رويترز بأن قوات الجهاز في بغداد تلقت أمراً باستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات ضد حكومة عبد المهدي. وضربت قوات مكافحة الإرهاب واعتقلت عشرات المحتجين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد الليلة الماضية، وانهت الاضطرابات استقراراً نسبياً استمر نحو عامين في العراق الذي شهد احتلالاً أجنبياً في الفترة بين عامين 2003 و 2017 وحربا أهلية وصعود تنظيم داعش الإرهابي. بحسب اللاتية، يبدأ العمل بترميم كنيستين تاريخيتين في الموصل. جددت أبو ظبي شراكتها مع اليونسكو والشعب العراقي لتكون الإمارات العربية المتحدة أول بلد في العالم يرمم الكنائس المسيحية التي تم تدميرها من قبل تنظيم داعش في العراق. وتعتزم وزارة الثقافة الإماراتية تمويل الشراكة مع اليونسكو بميزانية تبلغ 50.4 مليون دولار لإعادة بناء مواقع كمسجد النوري ومئذنة الحدباء التي كانت الموقع الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تأسيسه دولة الخلافة في العراق وسوريا. ولا يتضمن برنامج اليونسكو المواقع الإسلامية فحسب، إنما كنيستين ومعبد أيزيدي والمكتب المركزية التابعة لجامعة الموصل. وكانت الكنيستين في الموصل قد دمرتا من قبل الجماعات المسلحة خلال معارك في المدينة العراقية الشمالية التي تم تحريرها في كانون الأول عام 2017. وخلال التوقيع على الاتفاق، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي: يشرفنا كثيرا توقيع هذه الشراكة مع اليونسكو والشعب العراق لمواصلة جهودنا في المساعدة على إعادة بناء الموصل وإحياء روح التعايش والتماسك الاجتماعي. وقالت إن الإمارات العربية المتحدة ستدعم إعادة بناء كنيسة الطاهرة في الموصل والتي يقدر عمرها ب 800 عام، إضافة إلى كنيسة الساعة. وأضافت: أصبحت كنيسة الطاهرة مثالا حيا للأخوة بين الشعب في مدينة الموصل الذين تخرجوا من مؤسساتها التعليمية بغض النظر عن خلفيتهم الدينية. واعتبرت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أن إعلان الترميم هذا يعد خطوة هامة لإنعاش مدينة الموصل القديمة ويهدف إلى استعادة الروح الحقيقية للمدينة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.